الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوئه فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
هذا الحديث الصحيح رواه جمع من أئمة الحديث رحمهم الله، فقد رواه البخاري في كتاب الوضوء، ورواه وخرجه مرة أخرى في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وفي كتاب الصيام باب السواك الرطب واليابس للصائم، وفي كتاب الرقائق، ورواه مسلم في كتاب الوضوء، ومالك في الموطأ، وأحمد في المسند، وأبو داود في كتاب الطهارة، والنسائي في المجتبى، وابن الجارود في المنتقى، والدارمي والدارقطني، وابن خزيمة وابن حبان والحميدي وأبو عوانة والبيهقي والبغوي في شرح السنة، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق في المصنف. كل هؤلاء الأئمة خرجوا هذا الحديث، وهذا الحديث بين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصفة الكاملة، وبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يترتب على هذا الوضوء الكامل من الثواب الجزيل كما سيأتينا في الكلام على آخر هذا الحديث. وراوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين، ذو النورين، لم يتزوج أحد بنتي نبي سوى عثمان رضي الله عنه، تزوج بنتي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو مجهز جيش العسرة رضي الله عنه، وهو الذي بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكفه عن كف عثمان رضي الله عنه في بيعة الرضوان، فهو أحد الخلفاء الراشدين وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات عنه وهو راض. والمبتدعة والمخالفون لأهل السنة والجماعة ينقمون عليه رضي الله عنه، وما ذاك إلا لما في قلوبهم من الغش، وإلا فعثمان رضي الله عنه مواقفه مواقف عظيمة مشهودة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تستحيي منه رضي الله عنه لشدة حيائه. وراوي الحديث عن عثمان هو حمران مولى عثمان، كان من سبي عين التمر، وهو من التابعين رحمه الله. قوله دعا بوضوء، بوضوء فرق بين قولنا وضوء وبين قولنا وضوء، بفتح الضاد للماء الذي يتوضأ به، وبضم الضاد للفعل، للفعل الذي يحصل. فمثلا تقول ما هذا الماء الذي في الإناء، إذا قيل لك ما هذا الماء الذي في الإناء تقول هذا وضوئي، يعني أعددته لأتوضأ به، هذا وضوء يعني ماء. شخص قام ناحية فقال لك من معك ماذا يفعل فلان، فتقول وضوء يعني يفعل الوضوء، هذا الوضوء. فالفعل يقال له وضوء، والماء الذي يتوضأ به يقال له وضوء. دعا بوضوء يعني بماء ليتوضأ به، فأفرغ على يديه من إنائه، فأفرغ على يديه يعني صب على يديه من إنائه، يعني لم يدخل اليدين ولم يدخل أحدهما في الإناء حتى غسل اليدين. وفي هذا دلالة على استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند أول الوضوء قبل أن يبدأ بالوضوء الذي هو فروض الوضوء، ولا يدخلهما في الإناء إذا كان يتوضأ من إناء، وإذا كان يتوضأ من أنبوبة فيغسلهما قبل أن يبدأ الوضوء. وهذا استحباب، ويجب عند بعض العلماء لمن استيقظ من نوم الليل، ولا يجب عند بعضهم، وإنما يكره إدخالهما في الإناء قبل غسلهما ثلاثا لمن قام من نوم الليل. وأما النهار فيستحب غسلهما ولا يكره، إدخالهما في الإناء قبل الغسل. فرق بين أن يقال هذا الشيء يستحب وبين أن يقال هذا يكره تركه. فغسلهما قبل الوضوء لمن لم يستيقظ من نوم الليل مستحب، وإدخالهما في الإناء قبل الغسل لا كراهة فيه. وغسلهما بعد الاستيقاظ من نوم الليل واجب عند بعض العلماء ومستحب عند البعض الآخر، ويكره إدخالهما في الإناء قبل الغسل. في النهار لا يكره إدخالهما في الإناء لكن يستحب غسلهما، وبعد الاستيقاظ من نوم الليل يكره إدخالهما في الإناء قبل الغسل. وقوله يديه فهم منه أنه يستحب غسل اليدين معا ولا يكفي أن يغسل واحدة، ثلاثة استحباب غسل اليدين ثلاثة. فأصل الغسل مستحب ويستحب أن يكمل في غسلهما ثلاثا. ثم أدخل يمينه في الوضوء يعني في الماء، يعني أدخل يمينه يعني أنه يأخذ الماء بيمينه، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. المضمضة والاستنشاق واجبان عند بعض العلماء مع الوجه، ومستحب غسلهما عند بعض العلماء، والواجب غسل الوجه. ويستحب الترتيب هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه. أول المضمضة ثم الاستنشاق إدخال الماء في الأنف ثم إخراجه الذي هو الاستنثار ثم غسل الوجه. ما هي المضمضة؟ الكمال فيها أن يدخل الماء في فمه ثم يحركه ثم يمجه، فإذا أدخل الماء ولم يحركه فيجزئ ذلك عند الكثير، وإن مجه فهو الأولى وإن لم يمجه فلا بأس عند كثير من العلماء، يعني لو تمضمض به وشربه مثلا أجزأ لأنه طاهر، والأكمل أن يمجه ثم يغسل وجهه. وهذا الترتيب مبني من أجل التأكد من صلاحية الماء. قالوا الماء إما أن يكون متأثر بلونه أو بطعمه أو بريحه، فإذا تؤكد من هذه الثلاثة استعمل. فقالوا يتأكد من لونه ببصره بالنظر إليه يراه، ثم يذوقه في فمه ليدرك هل طعمه سليم أو لا، ثم يستنشقه ليرى هل فيه رائحة خبيثة فلا يستعمله. فإذا تأكد من ظاهره من لونه وطعمه وريحه حينئذ غسل به وجهه. تمضمض واستنشق. المضمضة والاستنشاق كما تقدم سنة على رأي جمهور العلماء وواجب عند بعضهم، وله خمس صفات المضمضة والاستنشاق. أكملها أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يأخذ الغرفة ويتمضمض منها ويستنشق منها، ثم يأخذ الثانية ويتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ الثالثة يتمضمض ويستنشق. هذا هو الأفضل، ثلاث مرات بثلاث غرفات، كل غرفة مضمضة واستنشاق. هذه صورة، وهذه أفضلها وأيسرها. الثانية، الصورة الثانية، يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بغرفة واحدة. يتمضمض أولى ثم ثانية ثم ثالثة، كلها مضمضات بغرفة، ثم يستنشق أولى وثانية وثالثة بغرفة واحدة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، يتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق، كل هذه بغرفة واحدة، هي مثل الثانية، إلا أن الثانية جعل المضمضة متوالية والاستنشاق متوالي، والثالثة مضمضة واستنشاق ومضمضة واستنشاق ومضمضة واستنشاق بغرفة واحدة. الصورة الرابعة، يتمضمض ثلاث مرات بغرفة واحدة فقط، مضمضة غرفة واحدة لثلاث مضمضات، ويستنشق ثلاث مرات بغرفة أخرى، يعني بغرفتين، غرفة لثلاث مضمضات وغرفة لثلاث استنشاق. الصورة الخامسة والأخيرة، يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. هذه تناسب من يكثر استعمال الماء، وإكثار استعمال الماء لا ينبغي. والثانية والثالثة تناسب لمن يقتصد في الماء، والأولى أيسرها وأفضلها، يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، ويتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، ويتمضمض ويستنشق بغرفة ثالثة. الصور خمس والغرفات ثلاث وواحدة واثنتان وست. قوله رضي الله عنه ثم غسل وجهه، ثم دليل الترتيب، يعني أن غسل الوجه بعد المضمضة والاستنشاق، وهذا هو الأكمل. وبعض العلماء يرى أنه لا ترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، لأنهما بمثابة الجزء الواحد، وخاصة من يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق، يقول هما كعضو واحد، مضمضة واستنشاق وغسل الوجه، والأفضل أن يأتي بهذه الصفة. وحد كثير من العلماء الوجه بأنه من منابت شعر الرأس، إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا تحديد الوجه، من منابت شعر الرأس لمن كان شعر رأسه عادي، يعني ليس منحسر انحسار كثير ولا متدلي على الوجه، الوسط من الناس، هذا حد وجهه، وهو الذي ينبغي أن يغسل. وقوله ثلاثا يعني أنه يستحب هكذا المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثلاثا، مع الاقتصاد في الماء. ويديه إلى المرفقين، ويديه إلى المرفقين، المرفق هو المفصل بين الذراع والعضد، فالذراع هذا المتصل بالكف، والعضد الأعلى، والمرفق المفصل بينهما، ويقال فيه مرفق، ويقال فيه مرفق، مرفق بعكس الأول، مرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وعكسها فتح الميم وكسر الفاء، مرفق ومرفق. وقوله إلى المرفقين، إلى، هل الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل؟ قالوا الأصل أن الغاية لا تدخل في المغية، فيقال مثلا سر إلى مكان كذا إلى ذاك العمود مثلا، فهل السير يشمل مكان العمود أو يقف على حده؟ قالوا إن كانت للغاية فمعناه أنه على حد الشيء ولا يدخل ما بعده، وتأتي إلى بمكان مع فيشمل الغاية حينئذ. قالوا وفي قوله إلى المرفقين إلى هنا بمعنى مع، فلا بد من غسل المرفقين. ما الذي جعلها بمعنى مع؟ ورود بعض روايات الحديث وما روي من غسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه أنه أدار الماء إلى على مرفقيه، أدار الماء يعني غسل المرفقين. بعض العلماء رحمهم الله قال إذا كانت الغاية جزء من المغيى دخلت الغاية، وإن كانت تختلف عنه فلا تدخل. قالوا مثلا غسل يديه إلى المرفقين، المرفقين جزء من اليد فتدخل. أتم الصيام إلى الليل، قالوا الليل ليس جزء من النهار، فإلى فما بعد إلى لا يدخل، يعني إذا انتهى النهار أفطر الصائم ثم أتم الصيام إلى الليل فالليل لا يدخل. وغسل المرفقين واجب لما ثبت في الروايات الأخرى من أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه. قوله ثم مسح رأسه، ثم دليل وجوب الترتيب، يعني أنه يجب الترتيب بين المغسول والممسوح، فغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. ومسح الرأس، مسح رأسه، الأصل أنه يلزم مسح الرأس كله ولا يترك منه شيء، ولا يلزم أن يمسح كل شعرة بعينها، بل يمسح ظاهره وذلك يكفي. كما يقال في التقصير عند التحلل من الحج أو العمرة لمن أراد أن يقصر، قال يقصر من مجموع الشعر لا من جميعه كالمسح، يعني يعمم التقصير على الجميع ولا يلزم أن يقصر من كل شعرة بعينها. والمسح يحصل بوضع اليد مبلولة على الشعر، هل يلزم إمرارها أو لا يلزم؟ الأصل أنه لا يلزم، لكنها تعمم الشعر، يعني لا يلزم منه التحريك، وإنما إذا وضعها مبلولة على كل أجزاء شعره كفى. والأفضل كما وصف المسح في أحاديث أخر، بدأ بمقدمة رأسه ثم أقبل بهما ثم أدبر بهما ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وكيفما مسح أجزاء، لو مسح بيد واحدة مثلا على جميع شعره كفى، لكن هذا هو الأفضل، أن يبدأ بمقدمة الرأس ثم يقبل بهما إلى نهاية الشعر ثم يدبر بهما إلى آخر الشعر آخر الرأس ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فيكون مر على رأسه مرتين، كل جزء مرتين، لا مسحتين وإنما مرتين بإمرار اللي.